بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله ومصطفى. أما بعد، أخي الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، وصلة استيلات التقوى الإسلامية بجدة أن تقدم لكم هذه المادة والتي قامت بتفسيرها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحجاوي رحمه الله: وينعقد بإيجاب وقبول بعده.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قلنا إن المراد بانعقادها هنا أنه يقع لازما، لأن البيع عقد لازم للطرفين إذا ثبت. والانعقاد في اصطلاحهم يطلق على معنى العقد، يطلق على معنى العقد، وهو ارتباط الإيجاب بالقبول على وجه يظهر أثره في محله، يظهر أثره في محله، ارتباط الإيجاب بالقبول على وجه يظهر أثره في محله. ينعقد أي يتم العقد، وتمام العقد بظهور أثره في موضوعه، وموضوعه هو المعقود عليه أصالة، وهو المثمن، ويظهر ذلك تبعا في الثمن. ولأن العقد إذا وقع صار لازما لا يفسخ إلا برضا الطرفين، كما سيأتي في الإقالة، وأنها مستحبة كما مر معنا، كما أشرنا إليه في اللقاء الماضي.
نعم. وينعقد بإيجاب وقبول بعده.
نعم، ينعقد بإيجاب وقبول، والإيجاب هو جعل الشيء واجبا، والقبول هو التزامه، هو التزامه، فالموجب أوجب على نفسه هذا الفعل، وهو ها هنا البيع. والقبول أي يلتزم الطرف الثاني، وهو ها هنا المشتري، يلتزم بهذه الكلمة، وهي أن البيع واقع من البائع بهذا المبلغ مثلا، يلتزم فيدفع هذا المبلغ له، وبهذا ينتقل الثمن إلى البائع، وتنتقل السلعة إلى المشتري. والإيجاب والقبول مصطلحان مهمان، ويضطرد استعمالهما في عامة العقود، في عامة العقود. ولهذا نذكر قاعدة المذهب فيهما. فالإيجاب في المشهور هو الكلمة الصادرة من المالك أو المأذون له بالتصرف، هذا هو الإيجاب، ما يصدر من المالك أو المأذون له في التصرف. وكذلك إذا وسعنا الأمر في غير عقد البيع، نقول من المالك ومن في حكمه، كالمؤجر والواهب والموصي ونحوهم. ما يصدر من هؤلاء، وإذا كنا نتكلم في البيع فقط، فهو ما يصدر من المالك أو من المأذون له، كوكيله وولي الصغير والسفيه ونحوهم، ما يصدر من هؤلاء دالا على الرضا، ما يصدر منهم دالا على الرضا. وهذا مضطرد كما قلنا في عامة العقود، ما يصدر ممن له التصرف دالا على رضاه بنقل الملك أو إجراء هذا التصرف من هذا الطرف، من هذا العاقد إلى العاقد الآخر، هذا هو الإيجاب.
وكذلك ما يصدر ممن له العبارة، ومرادنا بهذا في كتاب النكاح خاصة، الذي له العبارة في النكاح هو ولي المرأة، فيقال ما يصدر ممن له العبارة، لأن ولي المرأة لا يملكها وليس بمأذون له بالتصرف في العقد إلا بإذنها، فقالوا له العبارة، يعني ليس له إلا التعبير عن العقد وليس له أي شيء آخر. أما الرضا في الحقيقة فهو من المرأة نفسها، لكن التعبير عن الرضا يقع من الولي. فإذا المراد من الإيجاب التعبير عن الرضا، التعبير عن الرضا، فالرضا يكون من العاقد أو من المأذون له في التصرف. أما الرضا والعبارة تكون منهما أيضا، أما الرضا في النكاح فإنه في الحقيقة يكون من المرأة، لكن التعبير عنه يقع من وليها، وهذا حكم يخص النكاح. فهذه قاعدة المذهب في الإيجاب، وقاعدته في القبول مقابلة لذلك، فالقبول هو ما يصدر من المشتري أو المأذون له في التصرف مقامه دالا على رضاه بالعقد. وكذلك يتوسع الأمر في باقي العقود، يتوسع في باقي العقود، فالعاقد الثاني ما صدر منه دالا على رضاه يسمى قبولا، سواء كان الناكح مثلا في عقد نكاح أو الموهوب له أو المستأجر أو غيرهم، ما يصدر عنهم يسمى قبولا، وهذا الصدور المراد منه أن يكون دالا على الرضا، دالا على الرضا. ولهذا سيأتي أن من شرط الإيجاب والقبول أن تظهر دلالتهما على الرضا، أما إذا لم تظهر الدلالة فالإجاب والقبول ليس بصحيحين. هذه قاعدة المذهب، وهي قاعدة جمهور أهل العلم رحمهم الله في الإجاب والقبول. ونشير إشارة إلى أشهر مخالفة بذلك، وهو قول الحنفية، فالحنفية الإجاب عندهم ما صدر أولا باختصار شديد، والقبول ما صدر ثانيا، ولهذا فلا يحتاجون إلى الترتيب الذي سيأتي معنا في الكتاب من أن الإيجاب يصدر أولا والقبول يصدر ثانيا، فما الحكم إذا اختلف الأمر، إذا صدر القبول أولا والإيجاب ثانيا، يعني إذا انعكس ما الحكم؟ الحنفية لا يحتاجون إلى ذلك، لأن القاعدة عندهم مضطردة في أن الإيجاب ما صدر أولا والقبول ما صدر ثانيا. فإذا هذا هو الأصل في هذه العقود، أن يصدر الالتزام أولا من المالك أو من صاحب العين أو المنفعة، والقبول يصدر من الطرف الثاني الذي سينتقل له الملك، وكذلك الأمر في النكاح. وما هي العبارة الدالة على الإجاب والقبول؟ قلنا المراد بالإجاب والقبول التعبير عن الرضا، لأنه سيأتينا في أول شروط البيع أن التراضي منهما هو أول الشروط، فالإجاب والقبول تعبير عن الرضا. إذا قيل ما الدليل على اشتراط الإجاب والقبول، نقول هذا شيء داخل أصلا في ماهية العقد، في حقيقة العقد، فهو تعبير عن الرضا. ومشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله موافق لقول جمهور أهل العلم من أن الإجابة ينعقد بكل لفظ يدل على وقوع البيع، كبعتك وأعطيتك بكذا ونحوها من العبارات الدالة على البيع، والقبول يحصل بكل ما يدل على قبول البيع، كاشتريت منك بكذا، أو قبلت بيعك وأخذت منك بكذا ونحوه، هذا هو المشهور. وعن الإمام أحمد رحمه الله رواية أخرى، وهي أن البيع لا يقع إلا بلفظ بعت، والقبول لا يقع إلا بلفظ اشتريت، لكن المذهب وهو قول جمهور أهل العلم هو ما صدرناه أولا. وسيأتي أن في المسألة وجه آخر وجهه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، بأن كل ما يدل عرفا على حصول العقد تم به العقد، تم به العقد، فالعبرة عنده رحمه الله بالعرف. سيأتي هذا إن شاء الله إذا تكلمنا على المعاطاة. نعم.
وينعقد بإيجاب وقبول بعده.
نعم، وقبول بعده، بعده متعلق بالقبول، يعني الإيجاب يقع أولا والقبول يقع ثانيا، هذا هو الأصل في البيع. وأطلقها هنا، أطلق أن الإيجاب إذا وقع أولا والقبول وقع ثانيا انعقد البيع، إذا استوفى طبعا إذا استوفى شروط البيع. وسيأتي أن في العكس تفصيل، في العكس تفصيل. أما ها هنا في الأصل فإذا وقع الإيجاب بلفظ الماضي أو المضارع أو الأمر أو نحوه من العبارات وقع مطلقا، أما في العكس فلا بد من التفصيل، فيفرق بين ألفاظ الزمان الماضي والحاضر والأمر والاستفهام ونحو ذلك. نعم.
وقبله متراخيا عنه في مجلسه.
وقبله يعني ينعقد البيع إذا وقع القبول قبل الإيجاب، إذا وقع القبول قبل الإيجاب. وكذلك أطلقها هنا، فظاهر العبارة يدل على أن القبول إذا وقع ابتداء ووقع بعده الإيجاب وقع البيع بدون تقييد أو تفصيل أو تفريق بين العبارات، وهذا الإطلاق ليس بمراد، هذا الإطلاق ليس بمراد، وسنبين ذلك بإذن الله عز وجل. أما قبل ذلك فلا بد أن نشير إلى الخلاف في هذه المسألة، وهو هل يصح البيع إذا وقع القبول أولا أو لا يصح. اختلف في المذهب على قولين مشهورين، ما أشار إليه ها هنا هو الصحة، هو الصحة، وهذا هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. والقول الثاني في المسألة هو أنه لا يصح مطلقا، إذا وقع القبول أولا لا يصح في كل الأحوال. وهذه الرواية الثانية عليها أكثر الحنابلة كما قال القاضي رحمه الله وغيره. وعدم الصحة ها هنا هو من مفردات الحنابلة، القول بعدم الصحة إذا تقدم القبول على الإيجاب هو من مفردات مذهب الإمام أحمد، خلافا لجمهور أهل العلم من باقي الأئمة الأربعة. إذن ما قدم ما صرح به المؤلف ها هنا هو المذهب، والمذهب ها هنا مخالف لقول أكثر الأصحاب، وهذا يقع ولا إشكال فيه. فإذن قد تكون الكثرة في جهة، إلا أن المعتمد من المذهب في جهة أخرى، وذلك أن اعتماد المذهب لا يقع على الكثرة، لا يقع على الكثرة، بل لهم في ذلك مراتب مشهورة ومعروفة. فما ذهب إليه المصنف هنا هو المذهب، وإن كان مخالفا لقول أكثر الحنابلة رحمهم الله تعالى. وقلنا إن المؤلف أطلق في أن القبول إذا وقع قبل الإيجاب صح، وأطلق العبارة، إلا أن الأصل هو التقييد، الأصل هو التقييد وليس الإطلاق. وقد حرر جماعة من الحنابلة، وهذا هو الذي جرى عليه العمل عندهم في المطولات والمتوسطات كما قيده الشارح وغيره أنه يصح، لكن بشرط أن يكون بلفظ الأمر أو الماضي المجرد عن الاستفهام. يعني القبول إذا وقع أولا يصح بشرط أن يقع بلفظ الماضي المجرد عن الاستفهام أو الأمر، هكذا قيده الشارح وهو المعتمد، وهو المعتمد أن القبول لا يقع مطلقا بل يقع إذا كان بلفظ الطلب، كما لو قال له بعني، أو كان بلفظ الماضي المجرد عن الاستفهام ونحوه مما هو في حكم الاستفهام كالتمني والرجاء والدعاء ونحوها، فقالوا هنا يقع البيع، يصح البيع. وقد أشار المنقح المذهب المرداوي رحمه الله تعالى إلى ذلك، وقال إن محل النزاع في المذهب في هذه المسألة هو في القبول إذا وقع بلفظ المضي المجرد عن الاستفهام أو الطلب، أما لو وقع بلفظ المضارع أو الماضي المستفهم به فها هنا لا يصح قولا واحدا في المذهب، لا يصح. إذن هذا الإطلاق محل نظر، ولذلك قيده الشارح وهو الذي جرى عليه عامة الحنابلة. وعرفنا من كلام المرداوي أن الخلاف في المسألة إنما هو في صورة القبول إذا وقع بلفظ الماضي المجرد عن الاستفهام أو بلفظ المضارع تبيعني بكذا، أما إن وقع بخلاف ذلك بلفظ المضارع أو وقع ماضيا مستفهما به فها هنا لا يصح البيع في المذهب قولا واحدا. فلا بد إذن من تقييد هذه العبارة، أن يقال قبول إذا وقع القبول قبله بلفظ المضي غير المستفهم به أو الطلب أو الأمر مثلا، هذا هو الذي لا بد من تقييده. والسبب في ذلك عندهم هو أن الدلالة على الرضا ها هنا لا تظهر، وقلنا إن المقصود من التعبير بالإيجاب والقبول هو الدلالة على الرضا، فإذا حصل الاستفهام أو إذا حصل اللفظ بصيغة المضارعة لا تظهر الدلالة على الرضا. وسيأتي كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وأن العبرة بما عد في العرف بيعا، لكن المقصود ها هنا ضبط هذه الألفاظ. متراخيا عنه سواء وقع القبول وقع الإيجاب أولا أو وقع القبول أولا، لا فرق، لا فرق، كلاهما يصح به البيع. فقوله متراخيا عنه أي في الحالتين، إذا وقع الإيجاب أولا أو إذا وقع القبول أولا. نعم.
متراخيا عنه في مجلسه،
متراخيا عنه في مجلسه، وليس مراد المؤلف من قوله متراخيا عنه في مجلسه إخراج ما وقع الإجاب فيه والقبول على التعاقب، ليس مراده ذلك، ليس مراده ذلك. فلو وقع الإجاب عقب القبول فورا أو وقع القبول عقب الإجاب فورا لا إشكال في صحته، لا إشكال في صحته، لكن الإشكال في حالة التراخي، فلذلك نبه عليه المؤلف. أما إذا وقع القبول عقب الإجاب فورا فهذا لا يحتاج أن ينبه عليه، لكنه نبه على الصورة التي قد يتصور خروجها أو عدم صحتها متراخيا عنه. وأطلق التراخي لكن قيد من جهة أخرى وهي في مجلسه، فإذا وقع أحدهما عقب الآخر فورا لا إشكال فيه، لكن إذا حصل التراخي، إذا حصل التراخي فيشترط أن يكون في المجلس. هذا القيد من الجهة الثانية مهم، متراخيا عنه في مجلسه. ومفهوم العبارة أن التراخي إذا كان في غير المجلس صح البيع، صح البيع. والدليل على صحة التراخي في المجلس أن المجلس حكمه في عند الشارع حكم العقد لوجود خيار المجلس، كما ثبت في حديث الخيار المشهور الذي سيأتي في باب الخيار. فالمجلس جعله الشارع في حكم العقد، ما دام في المجلس فكأن العقد لم يتم. فلهذا إذا حصل التراخي في المجلس ولم يقطع بين الإيجاب والقبول بشيء، يقال إن الإيجاب قد اتصل بالقبول، كلاهما متصل. فإذا حصل الاتصال تم البيع، اتصل الإيجاب بالقبول، وهذا شرط ثان من شروط الإيجاب والقبول. قدمنا أو أشرنا قبل قليل أنهم عندما فرقوا بين لفظ المضي ولفظ الحاضر والمضارع والاستفهام، مرادهم بذلك وضوح الدلالة على الرضا. فكأن الشرط الأول إذن للإيجاب والقبول هو وضوح دلالتهما على الرضا، والشرط الثاني اتصالهما. فلذلك إذا تعاقب حصل الاتصال، لكن إذا تراخى القبول عن الإيجاب أو العكس هل يقع البيع؟ قلنا يقع إذا كان في مجلس واحد. معنى ذلك إذا انقطع المجلس، إذا خرج أحدهما من المجلس ثم عاد فقال قبلت، لم ينعقد البيع، بل يحتاج إلى عقد جديد، لأن المجلس قد انفض. وإذا جلس في المجلس وحصل الإيجاب أولا ثم تراخيا ثم قال قبلت، حصل البيع. فالعبرة إذن بالاتصال، فالاتصال في المجلس لا إشكال في وجوده ما دام في المجلس ولم يتشاغل عنه، ولم يتشاغل عنه. بينما ينقطع الاتصال مباشرة إذا قام، ولو قام ثم رجع انقطع الاتصال. وهذه الأحكام كلها يعني نحن نجري فيها على وفق كلام المؤلف، وسيأتي الكلام في مسألة العرف إن شاء الله. إذن هذا القيد بالمجلس يدل على أن التراخي ليس بشرط إذا لم يكن بينهما مجلس عقد، وقد نبهوا على ذلك في بعض المطولات، وإن كان الشراح لم ينبهوا على هذا الموطن هاهنا. فإذا كان أحدهما في بلد والثاني في بلد آخر فأرسل إليه وقال له بعتك سيارتي هذه التي من صفتها كذا وكذا ب20,000، فجاءت الرسالة للثاني فقبل، فها هنا حصل تراخ، لكنه ليس بمؤثر لأنه لا يجمعهما مجلس واحد، لا يجمعهما مجلس واحد. وقلنا العبرة هي بالاتصال، لأن التعبير ها هنا بالتراخي في المجلس المراد منه أن يقول أن يتصل الإيجاب بالقبول. فهذا الرجل لما وصله الإيجاب في هذه الرسالة مثلا فكتب إليه بالقبول، حصل الاتصال. وإن وجد التراخي، وربما يحصل هذا التراخي يستغرق مدة طويلة، يعني قد تستغرق أسابيع مثلا إذا طال وصول الرسالة إليه، فإذا التراخي ها هنا ملغى، ليس بمعتبر. لما؟ لأن الاتصال واقع وحاصل، وهو المراد من التنبيه على مسألة التراخي. المراد من التنبيه على مسألة التراخي تحقيق وجود الاتصال في الإيجاب والقبول. نعم.
فإن تشاغل بما يقطعه بطل،
فإن تشاغل العاقدان، الضمير يعود على العاقدين، تشاغلا بما يقطعه. وقد قيد المصنف رحمه الله في الإقناع هذا التشاغل بالعرف، فقال: فإن تشاغلا بما يقطعه عرفا بطل. ولا بد من هذا القيد، لا بد من هذا القيد. فالمؤلف هنا جرى مع الأصل في عدم التقييد بالعرف، لكنه في الإقناع، وهو كتابه الثاني أو متنه الثاني المطول، وهو العمدة في المذهب، لأن العمدة في المذهب عند المتأخرين ما اتفق عليه صاحبا الإقناع والمنتهى، ما اتفق عليه فهو المذهب المعتمد عندهم. فقيد التشاغل بما يقطعه بالعرف، وهذا القيد مهم ومعتبر. فإذا كان التشاغل ها هنا ليس بمعتبر في العرف، فالتشاغل كأنه لم يحصل أصلا، فالتشاغل كأنه لم يحصل أصلا. فالعبرة إذن بالعرف، وسيأتي التنبيه على مسألة العرف في المعاطاة بإذن الله عز وجل. فإذن هذا القيد استفدناه من الإقناع، ونبه عليه المرداوي وغيره من أنه لا بد من اعتماده، من أنه لا بد من أن يقيد التشاغل بما يقطعه عرفا. وقوله بطل، البطلان في المعاملات عدم ترتب أثر العقد عليه، عدم ترتب أثر العقد عليه، هذا هو البطلان في المعاملات عند الحنابلة وعند جمهور أهل العلم. والحنفية لهم في ذلك قاعدة مختلفة مشهورة من التفريق بين الباطل والفاسد. إذن إذا تشاغل بما يقطعه عرفا بطل، أي لا يقع العقد، لأن البطلان في المذهب عدم ترتب أثر العقد عليه، فلا يترتب على هذا الكلام انتقال السلعة إلى المشتري ولا الثمن إلى البائع. لما؟ لأنه حصل التشاغل بينهما في المجلس. نعم.
وهي الصيغة القولية،
وهي الصيغة القولية، هي الإشارة بها هنا، أو هذا الضمير يعود على ماذا؟ يعود على الإيجاب والقبول، وهي الصيغة القولية. تعريف الجزئين ها هنا، تعريف المبتدأ والخبر ها هنا، يدل على أن الإيجاب هو الصيغة القولية، وأن الصيغة الفعلية التي ستأتي المعاطاة لا تسمى إيجابا وقبولا، هذا ظاهر، ولا بد من التنبيه على هذا، وسيأتي كلام شيخ الإسلام رحمه الله في هذه المسألة. فإذا تعريف الجزئين ها هنا يدل على أن الإجابة والقبول شيء والمعاطاة شيء آخر. فإذا للبيع صيغتان، صيغة قولية، ما هي؟ ما تعريف الصيغة القولية؟ الإجابة والقبول. وصيغة فعلية، ما تعريفها؟ المعاطاة. فهما متغايران. ولا بد من ذكر شرط ثالث مهم ها هنا، وهو شرط ثالث في الإيجاب والقبول، تواردهما على محل واحد، توارد الإيجاب والقبول على محل واحد قدرا. فإذا قال له بعتك هذه السيارة بألف، فقال اشتريتها بتسعمائة، لم يصح، لأنهما لم يتواردا على قدر واحد، هذا ذكر مقدارا والثاني ذكر مقدارا آخر. وجنسا نقديا، إذا قال له بعتك هذا بألف ريال سعودي، فقال قبلت بألف، المقدار واحد، ريال يمني، لم يصح، لم يكن بينهما عقد. فلا بد من الاتفاق في القدر والجنس والحلول أو الأجل. إذا قال له بعتك بألف حالة، فقال قبلت بألف مؤجلة، لم يصح. ومقدار الأجل، إذا قال له بعتك بألف مؤجلة إلى شعبان، فقال قبلت بألف مؤجلة إلى ذي الحجة، لم يصح. لا بد من تواردهما على محل واحد، وهذا التوارد لا بد أن يكون متفقا حتى في الزمن، في زمن تسليم الثمن ونوعه وجنسه ومقداره، لا بد من ذلك. لما؟ لأن خلاف هذا يؤدي إلى المشاحنة والاختصام بينهما كما هو بين، إذ هو لا يدل على التراضي المعبر عنه بالإيجاب والقبول. العبرة كما قلنا بالرضا، لكن لما كان الرضا لا يظهر إلا باللفظ اعتبرنا دلالة اللفظ، فإذا اختلفت الدلالة لعدم تواردهما على محل واحد دل على عدم رضا كل واحد منهما بما صرح به الآخر، وهذا بين. نعم.
وبمعاطاة وهي الفعلية.
نعم، وبمعاطاة وهي الفعلية، وسماها في الإقناع بالدلالة الحالية، هنا سماها بالفعلية بدلالة الفعل، وهناك سماها بدلالة الحال، والدلالة الحالية أعم وأجود. والمعاطاة مفاعلة بمعنى المناولة، بمعنى المناولة، من عطوت الشيء إذا ناولته، والمراد بالمعاطاة عند أهل العلم، وهذه المسألة صارت من مسائل الألقاب، فيقال ما حكم المعاطاة، والمراد بها ما حكم التعامل الذي يقع بين العاقدين بدون لفظ لا يحصل فيه التعبير عن الإيجاب والقبول باللفظ، بل يحصل منهما العمل. فالمعاطاة هي انعقاد العقد بالفعل. وقد يظهر من قولنا معاطاة عندما قلنا هي مفاعلة من أن الفعل لا بد أن يكون موجودا من الطرفين، وليس هذا بمراد، بل سميت معاطاة من باب تسمية الكل باسم الجزء، وإلا فلها صور، فقد يحصل الفعل من أحد الطرفين والقول من الطرف الثاني، قد يحصل الإيجاب من البائع وتحصل معاطاة من المشتري، وقد تحصل معاطاة من البائع ويحصل قبول من المشتري، أو يحصل الفعل من البائع ويحصل قبول من المشتري، وقد يقع الفعل من الطرفين جميعا، كل ذلك يسمى بالمعاطاة، يسمى بالمعاطاة، فهي من إطلاق الجزء على الكل. كل هذا عند الفقهاء يسمى بمعاطاة، إذا وقع الفعل من أحد الطرفين أو وقع منهما جميعا لم يكن ذلك إيجابا وقبولا، لم يكن ذلك إيجابا وقبولا، بل يسمى بالمعاطاة أو التعاطي. فهذه هي المعاطاة، وكما قلنا ظاهر صنيع المؤلف رحمه الله يجعلها شيئا آخر يختلف عن الإيجاب والقبول. نعم.
ويشترط التراضي منهما.
نعم. هذه المعاطاة وهي مسألة مشهورة كما قلنا، اختلف فيها علماء المذهب، وذلك على روايتين مشهورتين، فمنهم من قيدها بالشيء اليسير، منهم من قيد وقوع أو صحة المعاطاة بالشيء اليسير، وممن ذهب إلى هذا القاضي أبو يعلى وابن الجوزي وغيرهم، فقالوا المعاطاة لا تصح إلا في المحقرات، في المحقرات كبيع الخبز والماء اليسير ونحو ذلك، أما الأمور الأخرى فالمعاطاة فيها ليست بمعتبرة، لأن التشاحن فيها أعظم، التشاحن يحصل في الأشياء ذات الثمن الغالي بخلاف الأمور المحقرة، الأمور المحقرة لا يحصل فيها تشاحن في الغالب، ولهذا عد العلماء التشاحن في الأمور المحقرة من مسقطات المروءة، من مسقطات المروءة الذي يتشاحن مع الناس على الريال والريالين لا شك أنه ليس بذي مروءة، مع أنه لو سرق لا يقام عليه الحد، لو سرق هذا لا يقام عليه الحد، لكن تسقط مروءته لأن هذا مما يتنزه أوساط الناس عنه، لا يسألون عن مثل ذلك، فقالوا يصح أن تحصل المعاقدة في هذه الأمور بالمعاطاة أما ما سوى المحقرات فلا بد فيها من الإيجاب والقبول. والرواية الثانية وهي المعتمدة في المذهب وعليها أكثر الحنابلة وهي التي جرى عليها المؤلف هاهنا صحة المعاطاة مطلقة في القليل والكثير، والدليل على ذلك بين، وهو أن البيع عقد موجود من قبل الإسلام، فجاء الشرع وقيد شيئا من أحكامه، فما بقي مطلقا يبقى على إطلاقه، ما بقي مطلقا ولم يقيده الشرع يبقى على إطلاقه، ولا يعرف أن الشرع قد قيد صحة البيع بمثل هذه الصورة التي هي الإيجاب والقبول، لم يعرف أن الشارع قد قيد البيع بها، فما أطلقه الشرع يبقى على إطلاقه، ثم إنه لا زال العمل يجري بها من غير نكير، لا زال العمل جاريا بها في أسواق المسلمين من غير نكير. وهنا لا بد من التنبيه إلى مسألة مهمة وهي قاعدة العرف، وذلك أن الفقهاء يقولون كل شيء لم يأتي في الشرع ولا في اللغة حده فينظر فيه في حده إلى العرف، إذا كان هذا الشيء يحتاج إلى حد، يحتاج إلى ضبط، ولم يأتي في الشرع ضبط له، ولم يأتي في اللغة ضبط له، فالعبرة فيه بالعرف أو العادة سواء كانت خاصة أو عامة. ويمثلون على ذلك بالحيض مثلا، فالحيض رتب الشارع عليه أحكام، منها تمام البلوغ، ومنها عدم صحة كثير من التصرفات سواء كانت في العبادات أو في المعاملات، لكن ما هو حد الحيض؟ لم يأتي في الشرع حد له ولم يأتي في اللغة حد له، فرجعوا فيه إلى العرف. فلهذا عندما يحد بعضهم الحيض بالتسع أو نحوها قالوا هذا استفدناه من العرف، نظروا إلى عرف النساء فوجدوا أن الأغلب يحصل لهن الحيض في هذا السن فاعتبروه. ولهذا تجد من أهل العلم من ينازع وقال العبرة في الحيض هو بوقوعه فعلا لا بالأمر الغالب، وهكذا الحرز في السرقة، فالشارع علق على ذلك حكما وهو إقامة الحد بالقطع على من سرق من حرز، لكن ما هو ضابط الحرز؟ لم يأتي تعريفه في الشرع ولا في اللغة، فقالوا العبرة في ذلك بالعرف، فحرز كل مال يعتبر به، بغالب الحال في هذا البلد. فالسيارة مثلا إذا وقفت، إذا كانت واقفة في الشارع أمام المنزل في بعض البلدان هذا يعتبر حرزا لها، فمن أخذها كان سارقا يقام عليه الحد، لكن في بلد آخر هذا لا يعتبر حرز، لا بد من أن يوقفها مثلا في داخل سور المنزل، فإذا أوقفها خارج السور فسرقت لا يعتبر ذلك موجبا للحد. فالمقصود هذا الضابط يلجأ إليه عند غياب الحد الشرعي واللغوي مع الاحتياج إلى إيجاد ضابط، مع الاحتياج إلى إيجاد ضابط. والمشهور عند الشافعية رحمهم الله أنهم يستثنون من هذه الضابط مسائل، ومنها مسألة المعاطاة، لأن المعتمد في المذهب عندهم هو عدم صحة المعاطاة مطلقا، لا تصح، ويستثنون هذه المسألة من مسائل الحد العرفي، فيقولون كل عبادة أو كل معاملة لا حد لها في الشرع ولا في اللغة يرجع في حدها إلى العرف إلا في مسائل، ويذكرون منها المعاطاة، ويذكرون منها المعاطاة. ولهذا لما كانت المعاطاة فاشية وجارية في أسواق المسلمين من غير نكير جوزها بعض متأخريهم في المحقرات، استثنوا المحقرات، قالوا أما ما سوى ذلك فالبيع لا يصح إلا بالإيجاب والقبول، وهذا هو المعتمد عند متأخري الشافعية خلافا لمتقدميهم. غير أن النووي رحمه الله تعالى صرح بأن المعاطاة صحيحة مطلقة، صرح بذلك خلافا للمذهب، ولهذا اشتهر عند المتأخرين منهم أن ما رجحه النووي فهو راجح في الدليل مرجوح في المذهب، مرجوح في المذهب ليس بمعتمد عند الشافعية، وإن كان لهم في ذلك تفاصيل، لأن المذهب المستقر عندهم هو ما اتفق عليه الشيخان وهما الرافعي والنووي، هذا المتوسطين، خلافا للمذهب عند المتأخرين. ولكل ذلك حدود وضوابط لا بد من ضبطها لمن يطالع كتب المذاهب ويريد أن يشتغل بها اشتغالا صحيحا يفهم بها اصطلاحاتهم. فالمقصود أن مسألة المعاطاة مسألة مشهورة واختلف فيها كلام الفقهاء، والشافعية رحمهم الله مع ضبطهم للقواعد إلا أنهم يستثنون مسائل، ومن هذه المسائل التي تستثنى من مسألة حد العرف مسألة المعاطاة، فيقولون العبرة بالعرف إلا في مسائل ومنها المعاطاة. وقلنا إن ما رجحه النووي رجحه إعمالا للدليل، وإلا فالمذهب المعتمد هو بخلاف ذلك، ومن صحح بيع المعاطاة صححه في المحقرات عندهم كالشرقاوي في شيء من حواشيه ونحو ذلك، وإلا فالمعتمد عندهم هو عدم الصحة مطلقا أو تسويغها في المحقرات فقط. وقلنا سبب التفريق، بينا سبب التفريق بين المحقرات وبين غيرها. إذن نرجع إلى الكتاب، ظهر لنا أن الصيغة لها نوعان، صيغة لفظية وصيغة فعلية، إلا أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول إن ما جرى عليه الحنابلة، ما جرى عليه الأصحاب، هو تخصيص عرفي، تخصيص عرفي، يعني خصوا الإيجاب والقبول بالصيغة اللفظية، وإلا فهو في اللغة يقع على كل ما يدل على التراضي، على كل ما يدل على التراضي، فخصوه هم بالألفاظ، فقال هذا تخصيص عرفي، واللغة تأبى ذلك، لأن عرفنا أن الإيجاب جعل الشيء واجبا، والإنسان يجعل الشيء واجبا بلفظه أو بحاله، فالتقييد باللفظ أو بالحال تقييد عرفي ليس مستفادا من جهة اللغة. والمتقدمون على جعل الإيجاب والقبول عاما كذلك، لا يجعلونه خاصا بالصيغة اللفظية، لا يجعلونه خاصا بالصيغة اللفظية. فإذن مذهب الشيخ رحمه الله هو أن الإيجاب والقبول كل ما يدل على وقوع البيع سواء كان لفظا أو حالا، فالمعاطاة من الإيجاب والقبول، والألفاظ أيضا هي من الإيجاب والقبول، فالتفريق ها هنا صحيح لأنه هو المذهب المعتمد، إلا أن شيخ الإسلام رحمه الله يأبى هذا التفريق ويقول الإيجاب والقبول عام، يعني ينعقد البيع بالإنجاب والقبول، سواء حصل لفظيا من الطرفين أو لفظا من أحدهما وفعلا من الآخر أو معاطاة من الطرفين. هذا ما ذهب إليه شيخ الإسلام. ويبقى في مسألة ألفاظ الإيجاب والقبول وجه، ذكرنا روايتين أنها لا تقع إلا بلفظ بعت واشتريت، والرواية الأخرى وهي المذهب أنها تقع بكل ما يدل على البيع، على خلاف في بعض التفاصيل. اختلفوا مثلا هل يصح البيع بلفظ السلم أو لا يصح، ونحو ذلك من الألفاظ. لكن في المسألة وجه آخر، وهو أن البيع يقع بكل ما يدل عليه، بل العقود تصح بكل ما يدل عليها من لفظ أو فعل. وهذا الوجه هو الذي صححه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، واعتمده كثير من المتأخرين من الحنابلة، اعتمدوا هذا الوجه الذي صححه شيخ الإسلام رحمه الله. قالوا لأن المعاملات القاعدة فيها تختلف عن القاعدة في العبادات، وهذه قضية من أهم القضايا، لأن كثيرا من المشتغلين بالفقه في هذا العصر يجعلون المعاملات كأنها مقصودة في التعبد، فيشددون على الناس تشديدا ما أنزل الله به من سلطان. القاعدة في العبادات التعبد، وضعت ابتداء من الشارع لتحقيق التعبد فيها، ولهذا من توسع من المتقدمين مهما توسع لا يأتي إلى جهة العبادات. حتى الطوف الذي يعدونه مخالفا للإجماع فرق في المصلحة بين العبادات والمعاملات، فالعبادات عنده قال هذه أشياء روعي فيها مقصود الشارع، جاءت من الشارع لتحقيق التعبد، فليس لنا فيها إلا الرضا والقبول، ليس لنا التصرف. أما المعاملات قالوا فالشارع لم يأتي بها، العبادات البيوع ليس حكما جديدا من الشرع، والإجارة والنكاح وغير ذلك هذه أشياء موجودة من قبل أن يأتي الإسلام، من قبل أن تأتي هذه الشريعة الخاتمة. جاء الشارع فيها بقواعد وأحكام أراد منها تيسير إجراء هذه المعاملات على الوجه الذي لا يحصل فيه الظلم ولا التشاحن بين العباد، جاء فقط بهذه الأشياء. فلهذا نجري على هذه القاعدة، فقالوا الأصل في هذه المعاملات هو عدم التعبد، معنى ذلك أنها الأصل فيها الإباحة، بخلاف العبادات، العبادات الأصل فيها المنع، ولهذا لا يصح أن يحدث إنسان أصلا في العبادة وإلا كان مبتدعا. وهذا لا يعني عدم صحة القياس في العبادات، القياس في العبادات أكثر من أن يحصى، والأقيس في العبادات بالآلاف. بعض الناس يظن أن قول الأصل في العبادات المنع يعني أنه لا قياس فيها، وهذا قول مبتدع منكر لا أصل له عند أحد من أهل العلم. فلا بد أن نفرق بين ألفاظ الأئمة، يقولون القياس في أصول العبادات ممتنع، ليس القياس في العبادات. فالمقصود أن قاعدة العبادات تختلف عن قاعدة المعاملات، فالمعاملات نجري فيها على الإباحة حتى يقوم الدليل البين على منع هذه المعاملة أو تقييدها أو نحو ذلك، فلم يأتي شيء يدل على أنه لا بد من الإتيان بهذه الألفاظ التي كانت تدل على البيع في العهد النبوي، بل كل ما عده الناس بيعا فهو بيع، وكل ما عده الناس إجارة فهو إجارة، وكل ما عده الناس هبة فهو هبة، وإن لم يجري على الألفاظ التي كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أهل العلم من يفرق بين العقود إلا النكاح، فيقول العقود عامتها لها حكم والنكاح له حكم آخر، فالمعاقدات يصح أن تجري بأي لفظ يعده الناس دالا على هذا العقد، أما النكاح فيقولون لا بد فيه من أن يأتي بالألفاظ صريحة الدلالة على النكاح، فلا بد أن يقول زوجتك أو أنكحتك أو نحو ذلك، أما لو جاء بلفظ آخر ليس بصريح الدلالة وإن كان في العرف يدل على النكاح إلا أنه ليس بصريح الدلالة لغة على النكاح يقولون لا يصح العقد. وفرقوا بين النكاح وغيره لوجهين. الوجه الأول أن النكاح فيه شائبة التعبد، فلهذا سوغ إلحاقه بالعبادات هاهنا خلافا لغيره من العقود، خلافا لغيره من العقود. النكاح شائبة التعبد فيه بينة ظاهرة، فلهذا قالوا نتعبد هاهنا بالألفاظ. والوجه الثاني عظم الاستحلال الذي سيحصل في النكاح، عظم الاستحلال خلافا لغيره، فإن المعقود عليه في البيوع أو في الإجارة أو في الرهن أو نحو ذلك هي أمور يعني وإن كانت في الأصل محرمة إلا أنها لا تقارب منزلة استحلال الفرج المحرم. هذا أمر عظيم وجليل، فقالوا لا بد من التعبد فيه بالإتيان بهذه الألفاظ. إلا أن شيخ الإسلام رحمه الله يطرد هذا الأصل في كل العقود، فلو يقول فلو هيأ ابنته بمثل ما تهيأ به النساء عادة ثم ذهب بها إلى هذا الرجل كان دالا على النكاح، كان دالا على النكاح، وهو الذي اختاره جماعة من متأخري الحنابلة رحمهم الله. وقصدي من ذلك التنبيه إلى مثل هذه القواعد، فإنها أمور مضطردة، والمعاقدات سواء كانت من ربع المعاملات أو الأنكحة والطلاق ونحو ذلك تجري على قواعد معتبرة عند أهل العلم، ولهذا حتى المستثني يستثني لاعتبار، فلا بد من درسها وضبطها وفق هذه القواعد، لا أن تؤخذ كأحكام جزئية. حتى إذا درسناها في مثل هذه الأحكام الجزئية فلا بد من ربطها بأصولها المعتبرة. وبقي تنبيه آخر كذلك، وهو أننا كما مر معنا ذكرنا في مسألة تعاقب الإيجاب والقبول أن التراخي إذا حصل في المجلس ولم يتشاغل بما يقطعه عرفا صح البيع، فإن حصل التشاغل بما يقطعه عرفا لم يصح. فهل هذا القيد معتبر في المعاطاة أم ليس بمعتبر؟ هذا القيد ذكره المؤلف أين؟ في الإيجاب والقبول، لا بد من أن يقع على وجه الفورية أو التراخي بما لا يقطع عرفا هذا الاتصال. فهل يعتبر هذا القيد في المعاطاة أو لا يعتبر؟ طبعا على كلام شيخ الإسلام كما قلنا كل ما يدل على البيع عرفا فهو بيع، لكن المراد النظر في قاعدة المذهب. ليس للمتقدمين كلام في هذه المسألة، غير أن بعض المتأخرين من الحنابلة وهو ابن قندس رحمه الله في حواشيه نبه إلى أن المعاطاة أضعف من الإجابة والقبول، وعلى هذا فلا بد من اعتبار هذا القيد فيها من باب أولى، لا بد على اعتبار هذا القيد. فهذا إذن تنظير، هذا تنظير إلحاق حكم مسألة بمسألة أخرى، وهو المسمى عندهم بالتخريج، والتخريج كثيرا ما يحصل حتى من المتأخرين، وإن كان أغلب التخريجات تحصل من المتقدمين كأبي يعلى وابن عقيل وأبي الخطاب وغيرهم من أئمة الحنابلة المتقدمين رحمة الله على الجميع. نعم.
ويشترط التراضي منهما.
نعم.
فلا يصح من مكره بلا حق.
نعم. الآن بعد أن انتهى من حقيقة البيع إجمالا، بدأ في بيان كيفية حصول هذه الحقيقة على التفصيل. ويشترط 7 شروط، كل شرط منها لا بد من بيانه ودليله، وأما كونها 7 فهذا علم بالاستقراء من أنه لا ثامن. والشرط في اصطلاحهم هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، فهو مؤثر في حال العدم. الشرط تأثيره في جهة العدم، يعني إذا فقد الشرط فقد المشروط. لكن إذا وجد الشرط لا يلزم أن يوجد المشروط، لا بد من استجماع باقي الشروط وقيام السبب وانتفاء الموانع. فإذا تأثير الشرط هو من جهة عدمه لا من جهة وجوده. إذا وجد الشرط يعني إذا وجد التراضي منهما لا يعني أن البيع صحيح، لا بد أن توجد باقي الشروط وتنتفي الموانع، سواء كانت موانع زمانية أو مكانية أو نحو ذلك. ولهذا جرت العادة هنا أنهم يذكرون شروط البيع ثم ينبهون إلى جملة من البيوع المنهي عنها لأمور خارجة، لأمور خارجة. وهذه الشروط شروط شرعية، شروط شرعية، لأنه سيأتينا بعد باب شروط جعلية وهي الشروط في البيع. الشروط في البيع هذه شروط زائدة على شروط البيع التي جاء بها الشرع، لكن لا بد من الاتيان بهذه الشروط السبعة لكي يكون لهذا البيع حقيقته الشرعية، وهي ترتب أثره عليه، انتقال السلعة إلى المشتري وانتقال الثمن إلى البائع. والشروط كما هو معلوم منها ما هو عقلي ومنها ما هو عرفي ومنها ما هو لغوي، وإن كان الشروط اللغوية في حقيقتها أسباب وليست بشروط، ولا بد أن ينتبه الطالب لهذا. الشروط اللغوية ليست بشروط شرعية بل هي أسباب، لأن الإنسان إذا قال لزوجته إن دخلت الدار فأنت طالق هذا سبب للطلاق، إذا وقع الطلاق، هذا ليس بشرط، هذا سبب شرعي وإن كان شرطا لغويا. ثم الشروط الشرعية منها ما يكون شرطا للصحة ومنها ما يكون شرطا للوجوب. فهذه الشروط السبعة الآن هل هي من شروط الصحة أو من شروط الوجوب؟ لا يمكن أن تكون من شروط الوجوب، لأن البيع في الأصل عقد جائز، البيع في أصله عقد جائز، فالشروط التي تذكرها هنا هي شروط لتصحيح البيع وليست لوجوبه، لأن البيع عقد جائز ليس بعقد واجب. فالشروط التي تذكر شروط صحة له. وكثير من الفقهاء يخلطون بين وجود الشروط وبين انتفاء الموانع، فقد يذكرون من الشروط ما هو انتفاء للمانع في الحقيقة، وهذا خلط، لأننا عرفنا أن حقيقة الشرط تأثيره من جهة العدم، بخلاف المانع فإن تأثير المانع هو من جهة الوجود، لأن المانع يلزم من وجوده عدم الحكم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. فذكر هذا مع هذا خلط للحقائق، وهذا الخلط كثيرا ما يحصل في أحكام العبادات، في أحكام العبادات، فلا بد من الانتباه لهذا. فهذه الشروط الآن ستأتي معنا ننبه على معنى هذا الشرط وعلى الدليل عليه، ثم المؤلف في غالب الأمر ينبه على ما يخرج بسبب اشتراط هذا الشرط. كم باقي؟ خمس دقائق. طيب لعلنا نختم فقط بمسألة تتعلق بالمعاطاة حتى نبدأ إن شاء الله في المرة القادمة من الكلام على الشرط الأول وهو الربا، ألا وهو أن أغلب بيوع الناس اليوم هي من جنس المعاطاة، هي من جنس المعاطاة، لأن الناس في غالب أحوالهم ينظرون إلى السعر الموجود على السلعة، وهذا ما يسمى أحيانا عندهم بالبيع بالرقم عند الفقهاء المتقدمين، ويذكرون خلافا فيه، إلا أنه في حقيقته من المعاطاة، لأن الإنسان يرى الرقم الموجود على هذه السلعة وهو ثمنها فيأخذه ثم يدفع الثمن، فهذا من المعاطاة، هذا من المعاطاة. إلا أن هناك ما هو أكثر بعدا من ذلك وهو هذه المكائن التي تسمى بمكائن البيع الذاتي هذه في حقيقتها ملحقة بالمعاقة، وإلا فليست معاقة في الأصل، بل هي ملحقة بالمعاقة، لأنه ما ثم عاقدانها هنا، ما ثم عاقدان ها هنا، بل هناك عاقد وهنا، وأما العاقد الآخر فإنه وضع هذه السلعة. وقديما نبهوا على مثل هذه المسألة، لأنهم قالوا لو وضع المبيع، لو جعل المبيع في الدكان وغاب، فجاء رجل وكان يعرف ثمن هذه السلعة، إما لأنه مكتوبا عليها أو يعني أراد أن يشتريها بمثل ما تباع به، وإن كان الخلاف في الثاني أشد، فوضع الثمن وأخذها، ها هنا هل يثبت الخيار لهما جميعا أو يثبت الخيار للبائع دون المشتري أو لا خيار لهما، لأن البائع أصلا أطلق أو أباح وضعه لهذه السلعة ها هنا، هو إباحة لتمليك الطرف الثاني. فالمقصود أنهم نبهوا على مثل ذلك، وهي مسألة غياب أحد العاقدين مع وجود ما يدل على إذنه، مع وجود ما يدل على إذنه. ما هو الذي دل على الإذن هنا؟ الإباحة، الإباحة يعني أباح امتلاك هذه السلعة بأن وضعها في هذا المكان ووضع لها رقما يدل على ثمنها الذي يطلبه، فها هنا البيع صحيح، وهو مخرج على مسألة المعاطاة، لأنه ملحق بالمعاطاة، ولم نقل هو معاطاة، لأن المعاطاة لابد فيها من وجود العاقدين، أما ها هنا فإنه يلحق بالمعاطاة، وهي من المسائل كما قلنا الجديدة، إلا أنها موجودة في يعني من الزمن القديم، وكثير من الناس يتصور أن كثيرا من المسائل الحديثة لم يتكلم الفقهاء عليها في مطولاتهم، والغالب أن مثل هذا الكلام موجود عندهم. أما مسألة الخيار فإن شاء الله ستأتينا، يعني إذا تحدثنا عن أحكام الخيار ستأتينا مسألة الخيار، وهل لصاحب هذه المكائن مثلا ها هنا الخيار أو ليس له الخيار، هذا مما يتعلق بأحكام الخيار.
انتهت مادة هذا الشريط، وحيث بقي فيه متسع فيسرنا إكماله بهذه التلاوة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وآتوا اليتامى أموالهم، ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، إنه كان حوبا كبيرا. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، ذلك أدنى ألا تعولوا. وآتوا النساء صدقاتهن رحلة، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللذان يأتيانها منكم منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا، وكان ذلك على الله يسيرا. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا، واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون، والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إن الله كان عليا كبيرا. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما، إن الله كان عليما خبيرا. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله، وكان الله بهم عليما. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى